بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس 18 من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في هذا الباب الذي عقده الإمام الترمذي بعنوان باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت في مفتتح هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ائتدم بما تيسر له وما قدم له، حمد الله جل وعلا على هذه النعمة، وسمى الله تبارك وتعالى وأكل. وذكر الإمام الترمذي رحمه الله في أول هذا الباب حديث نعم الإدام أو الأدم الخل، وذكرت في حينها ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا ما تيسر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال، ولا يدل على أن الخل هو أفضل الإدام، لكن هذا ما تيسر، ويؤيده القصة التي ورد فيها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع له خبز أو قطع من خبز سأل عليه الصلاة والسلام في بيوته هل من أدم؟ قالوا ليس هناك إلا خل، فقال عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل. وفي هذا تطيب لأهل بيته، لنفوس أهل بيته، ويعني حمد وحمد الله، وهذا يعني ذكر لهذه النعمة من نعم الله تبارك وتعالى، ألا وهي الخل. كما أن الخل على كل حال له فوائده ومنافعه كما هو معلوم. وقف بين الحديث عند حديث زهدم الجرمي عن أبي موسى الأشعري، فنبدأ الآن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج، فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا آكلها. قال: أدن، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج.
الحمد لله. الحديث رواه البخاري ومسلم ويعني جماعة من أهل السنة. هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري في قصته مع التي رواها زهدم الجرمي، نأخذ فقراتها الآن من جديد فنقرأ. نعم.
قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج، فتنحى رجل من القوم فقال،
يعني أنهم كانوا جلوسا، زهدم الجرمي ومن معه كانوا جلوسا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم، يعني أنه يعني ابتعد ولم يمد يده، لم يأكل منها شيئا. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه سأل، قال: ما لك؟ يعني ما السبب أنك لا تأكل من لحم الدجاج؟ نعم. فقال:
ما لك؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا آكلها.
وهذا الحقيقة من أدبه رحمه الله تعالى هذا السائل، يعني لم يعين ماذا كانت تأكل، من أجل ألا يعني يقذرها، ألا يعني مثلا يجعل النفوس تعافها ولا تقبلها. ولذلك قال يعني إني وجدتها أو رأيتها تأكل شيئا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يرغب طعاما، قال: إني ليس بأرض قومي، كما قدم له لحم الضب، قال: إني أجد نفسي يعني إني أعافه ولم يعني وقال يعني ذكر لما سئل عليه الصلاة والسلام عن لحم الضب هذا على سبيل المثال قال إنه ليس بأرض قومي، ولم يذكر أن فيه كذا وكذا، بل أكله من حضره ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، قال إني اجتررته فأكلته. فعلى كل حال هذا من أدب هذا الرجل حتى لا يذم النعمة وحتى لا يقذرها عند الآخرين، قال إني رأيتها تأكل شيئا، وفي بعض الروايات إني رأيتها تأكل نتنا، وهذا معلوم أن بعض الدجاج قد يأكل من مثل هذه الأشياء، لكن كما قال الفقهاء رحمهم الله وأهل العلم أنها يعني يستحيل مع ما ستأكله بعد ذلك، والحمد لله فلحمها طيب. ولذلك قال هذا الرجل فحلفت ألا آكلها، يعني حلف ألا يأكلها لما رأى هذا المنظر، ولكن الحمد لله في مثل هذه الحال يكفر الإنسان عن يمينه ويأتي الذي هو خير، يعني لا يجعل اليمين مانعة له من فعل الخير أو من أكل مباح أو نحو ذلك، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، ويعني الإنسان لا يحرم على نفسه حلالا، وإن مثلا حصل له وحلف فإنه يكفر عن يمينه ويأكل هذا الطيب المباح، ومن ذلك الدجاج. نعم. قال ابن قال أبي موسى رضي الله عنه
قال ابن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج.
نعم، هذا قد أخبر يعني إخبار أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحم الدجاج، والدجاج ولله الحمد لحمه مباح وطيب، وقد أكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا عليك أيها الرجل اللي هو هذا الذي تنحى ولم يأكل أن تأكل منه، فقد أكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمه الله كما قلت ذكروا أن الدجاج وإن كان يأكل في بعض الأحيان من القاذورات أو نحو ذلك، لكنه يعني إذا يعني تحلل يعني أكل شيئا بعده وضم إليه شيئا آخر فإن لحمه طيب، أما إذا كان لا يأكل إلا هذا النتن وهذا القدر فهذا حكم آخر. فقد روى أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها، وهذا يشمل بهيمة الأنعام والدجاج، فإذا كانت الدجاجة بهذه الصفة فإنها لا تؤكل وإنما تحبس 3 أيام عن هذا الأكل، ويقدم لها الطعام الطيب والغذاء الطيب حتى يطيب لحمها ثم بعد ذلك يؤكل. لكن إذا كانت تخلط هذا بهذا فالحمد لله هذا يؤكل لحمها ولا حرج، لكن إذا كانت مقتصرة على هذه القاذورات وعلى هذا النتن لا تأكل إلا منه فإنها كما قال إن تحبس 3 أيام ويقدم لها طعام طيب حتى يذهب ويزول ما أكلته من القاذورات، وهذا يسمى الجلالة، تسمى الجلالة والحالة هذه، والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم جبارة لحم حبارة.
نعم. الحديث ضعيف لضعف بريه بن عمر بن سفينة، ويسمى إبراهيم ويصغر، بعضهم يقول بريه، ونحن الآن يعني بعض الناس يستعمل هذا يقول بريه، وهنا هو يعني تصغير لبعض الناس يصغره من إبراهيم، فهذا إبراهيم ضعيف ولذلك ضعفوا هذا الحديث. وعلى كل حال يعني الحبارة لحمها طيب وهو طائر معروف، الحبارة كما يعني قال أهل الحيوان من كتبوا فيه كالدميري وغيره أيضا من أهل اللغة، وهو يعني حيوان معروف طائر معروف رمادي اللون طويل العنق وفي منقاره شيء من الطول وليس من ذوات المخالب، وحكم أكله حلال على الأصل. نعم، حكم أكله حلال على الأصل، وهو معروف يعني أهل الصيد من يصيدون الطيور يعرفون لحم الحبارة ولحمها طيب، وكما قلت إن يعني عنقها طويل وأيضا منقارها طويل. فعلى كل حال الحديث وإن كان ضعيفا لكن لحم الحبارة حلال، لأنه على الأصل أنه ليس من ذوات المخلب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، والحبارة ليس لها مخلب، فهي على كل حال على الأصل أكلها حلال. نعم. والحديث وإن كان في ضعف كما قلت في حديث إبراهيم بن عمر بن سفينة وهو من أجل ضعف عن أبيه عن جده أنه أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الحبارة، لكن الحديث وإن كان ضعيفا لكن حكمه صحيح. نعم، في حل أكل لحم الحبارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي الحديث دلالة على حل أكل الدجاج وأنه من الطيبات. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري قال: فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، قال: فلم يدنوا، فقال له أبو موسى: ادنوا، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، فحلفت ألا أطعمه أبدا.
نعم، الحديث يعني كما يعني مر بنا هي رواية أخرى لحديث أبي موسى الأشعري، ويعني دل على أو فيه تفصيل وبيان عن هذا الرجل أنه رجل من بين تيم الله، يعني قوم وجماعة يقالهم تيم الله، أحمر كأنه مولى، يعني أن في وجهه حمرة كأنه من الموالي الذين يعني استقدموا أو جيء بهم من تلك المناطق. قال: فلم يدنوا، فقال له أبو موسى: أدنوا، يعني اقترب، كل من هذا، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته. وهذا كما قلنا يدل على أدبه وعدم يعني طعني في الطعام أو كراهته له أو استقذاره أمام الآخرين. قال: فحلفت ألا أطعمه أبدا. وعلى كل حال في مثل هذه الحال لو حصلت لشخص فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. أما مسألة الدجاج وأنه من الجلالة فكما ذكرت آنفا نقلا عن أهل العلم أنه على حالتين: إن كان لا يأكل إلا هذه القاذورات فقط فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل لحمه، وقال أهل العلم أنه يحبس 3 أيام ويؤكل ويؤكل من الغذاء الطيب النظيف، وإن كان يأكل هذا وهذا فقال أهل العلم أنه يستحيل ويذوب ويزول مع ما يأكله من الطعام الطيب، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة.
نعم، الحديث يعني حسن لغيره لأنه روي من طرق أخرى، وإلا فيه جهارة هذا الرجل، وإن كان يعني صرح به وهو عطاء الشامي لكنه يعني مجهول، ولذلك حكم أهل العلم على هذا الحديث بالضعف، لكنه روي من طرق أخرى تعضده، ولذلك قال أهل العلم إنه يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره. في هذا الحديث حديث أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت. ولا شك أن الزيت يعني من أنواع الإدام ويستفاد منه في أشياء كثيرة، وخاصة يعني والمقصود به زيت الزيتون، أفضله زيت الزيتون متى ما كان نظيفا طيبا لم يخلط بأشياء أخرى فإنه ولا شك مفيد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هنا فائدتين أو استعمالين: أنه يؤخذ إداما، يؤكل مع الخبز ويوضع الآن في أمور أخرى، والأمر الثاني ادهنوا به، أنه يدهن بهذا الزيت في الشعر، على الشعر وعلى البشرة، وله فوائد أخرى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من شجرة مباركة، فإنه من شجرة مباركة، ولا دل على ذلك من قول الله تبارك وتعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. وفي والله جل وعلا قد أقسم بما يؤخذ من هذا الزيت وهو الزيتون، قال سبحانه: والتين والزيتون. ويعني ولا شك أن هذا يدل على يعني بركتها وعلى خيرها. ومن باب الفائدة في قول الله عز وجل: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يعني يقولون إن الآن يعني أجود شجر الزيتون ما كان إما على سفح جبل يعني في آخره، أو في أرض منبسطة يعني لا يكون متلاصق أو يعني متقارب، ويكون على حسب هذه الجهة لا شرقية ولا غربية. إذا كانت في مثل هذه الحالة يعني تنبت وتؤتي يعني ثمرة طيبة، والله أعلم. على كل حال، ابن القيم رحمه الله له كلام في هذا في زاد المعاد، يقول: والدهن في البلاد الحارة كالحجاز ونحوه من آكد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن، وهو كالضروري لهم، وهو كالضروري لهم. نعم، الحديث بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى: وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث، فربما أسنده وربما أرسله. حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر.
نعم، هذا الحديث ذكره المؤلف، ساقه يعني مرتين، ربما أسنده كما ساقه المصنف أولا، وربما أرسله كما في الطريق الأخرى، يعني عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن أسلم لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن عمر، فهنا هذا مرسل، والمرسل نوع من أنواع الضعيف. لكنه جاء صرح في الرواية الأخرى بمن روى عنه، وهو عن عمر رضي الله عنه، وهو عن عمر رضي الله عنه. وأسلم هذا هو أحد ما يعني موالي عمر، أسلم هذا أحد موالي عمر رضي الله عنه، وابنه الذي يروي عنه زيد، ويروي عن زيد من أبنائه اثنان: عبد الرحمن وعبد الله، والمشهور منهما هو عبد الرحمن. ولذلك يعني في كتب التفسير، خاصة نحن نتكلم عن كتب التفسير، دائما يقول: قال ابن زيد عن ابن زيد، قال ابن زيد، هذا اعرف أنه هو عبد الرحمن، مع أنه قد روى عنه عبد الرحمن، وقد روى عنه ابنه عبد الله أيضا، ولكن المشهور في كتب التفسير وفي كتب أهل العلم على كل حال عموما هو عبد الرحمن، إذا لم يذكر وإنما قيل قال ابن زيد فهو عبد الرحمن ابنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له، فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه.
الحمد لله، الحديث يعني صحيح، ورواه الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومن طريقه رواه البخاري ومسلم، وفيه يعني أدب أنس رضي الله عنه، ويعني حرصه على يعني تتبع حال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث يقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الدباء. الدباء معروف هو القرع المعروف، الدباء هو القرع المعروف، وهو من الإدام الطيب الذي يؤكل مع الخبز أو يؤكل مع غيره. النبي وفيه يعني فوائد يعني عظيمة، ويعني في حفظ الصحة وفي علاج كما يقولون الآن السكر وضغط الدم ونحو ذلك، يعني في فوائد عظيمة. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس يقول كان يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له. وكان عليه الصلاة والسلام من تواضعه يجيب الدعوة ويحضر يعني مجالس الصحابة رضي الله عنهم ويقبل دعواتهم له في بيوتهم أو في أماكنهم وغير ذلك. كان عليه الصلاة والسلام يستجيب لهم. قال فجعلت أتتبعه، لأن أنس رضي الله عنه كان صغيرا، والصغير يعني لا يؤاخذ على يعني على ما يصنع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه في أدبه وفي حيائه لا يمكن أن يمد يده إلى أماكن الناس الآخرين، كيف لا، وهو الذي قال لعمر بن سلمة وكانت يده تطيش في الصحبة، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فلا يمكن أنه عليه الصلاة والسلام يعني كان يمد يده في أماكن فلان، هذا لا يمكن أبدا. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحب. هذا حقيقة يعني من صور الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في طعامه وفي أحواله وكل يعني ما يستطيع. وهذا أنس رضي الله عنه كان يتتبع الدباء في الصحفة ويضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه يحبها، وأيضا أنه لا يمكن أن يمد يده فيأكل من مكان فلان أو مكان علان، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده الدباء يقطع، فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. قال أبو موسى وجابر
قال أبو عيسى
وجابر هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد، وأبو خالد اسمه سعد.
نعم، الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي والطبراني وغيرهم وإسناده صحيح. ونعم من الصحابة من روايتهم قليلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم مثلا لا يعرف له إلا حديث واحد، بعضهم حديثان، بعضهم 15، بعضهم الرواية عنه كثيرة كأبي هريرة رضي الله عنه، وأكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن طارق هذا هو قال جابر عن أبيه، وهو جابر بن طارق، وهذا الصحابي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليه فوجده يعني أو عنده دباء تقطع أو يقطع، فقال ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. والمقصود يعني نكثر به طعامنا يحتمل وجهين أو وكلاهما صحيح. الأمر الأول أنه محبوب له صلى الله عليه وسلم، وأحدنا الآن إذا أحب نوعا من أنواع الخضروات أو الفواكه تجده دائما يكون عنده، يحب أن دائما يوضع في الطعام أو يكون قريبا من مائدة الطعام، يعني هكذا يحبه. الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام يعني من حبه له كان يأكله وكان لا يتركه، ويعني الدباء ليس والله الحمد سعره بالغالي، والحمد لله يعني الوصول إليه سهل وميسور. المهم أن الحديث دل على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للدباء، وهو كما قلنا هو القرع وفيه فوائد يعني كثيرة. هنا أحب يعني أو تذكرت مسلكا يقع فيه بعض الزملاء أو بعض من يكتبون في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وحتى أيضا في السنة النبوية على كل حال، وهو التوسع في يعني الاستنباط وتحميل النصوص ما لا تحتمل. فمثلا عندما أتوا عند قول الله جل وعلا فيما حصل ليونس عليه السلام، قال جل وعلا وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، قال يقطين هو نوع من أنواع القرع. طيب راحوا يتكلموا وقالوا إن القرآن يدل على إعجاز علمي في شجرة اليقطين. طيب القرآن ما في شيء أبدا، الله جل وعلا ذكر أنه أنبت عليه شجرة من يقطين، هل فيه إشارة في هذه الآية إلى أنواع الإعجاز في شجرة اليقطين؟ وتحميل الآية، هذا كلام غير صحيح. وهذا الحقيقة مما يعاب، وأنا قد ذكرت هذا في عدة لقاءات، سواء في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بعض اللقاءات العلمية، وهو أنه مما يؤخذ على من كتبوا في الإعجاز العلمي التوسع، ويعني تحميل النص ما لا يحتمله، يعني ما يعني ليس المقام مقام ذكر فوائد أو ذكر ماذا فيه، ولا فلماذا يعني يقال إن الآية دلت على أن شجرة اليقطين القرع تخفض الكوليسترول وأنها كذا وفيها فوائد صحية، كل هذا ما ذكر. ومثله أيضا يعني مواضع في القرآن الكريم، مثل الكلام عن ذكاء الغراب، فبعث الله غراب ليريه كيف يواري سوءة أخي، وبدأوا يذكرون أمثلة وأحوال أن الغراب من أذكى الطيور، وصوروا أن كيف يضع حجر، يعني أشياء كثيرة سبحان الله ما دلت عليها الآية، ولا لا من قريب ولا من بعيد. فأنا قصدي هذا التكلف وتحميل النصوص ما لا تحتمل، هذا هو الذي يعني يؤسف له ويرغب عنه ويحذر منه أيضا. لكن نعم الكلام عن مثل أطوار خلق الجنين، نعم هذه جاءت في القرآن الكريم. الكلام عند مثلا يصعد الإنسان إلى السماء يقل الأكسجين، هذا نعم ذكر الله عز وجل في حال الكافر كأنما يصعد السماء، يعني فكلما مفشى كان الكافر يحس بضيق وحرج كحال من يصعد في السماء فيقل الهواء والأكسجين بالنسبة له، نعم هذا مقبول. لكن التوسع في مثل هذه الأمور وكتابة صفحات بل وبحوث في هذا الموضوع، هذا الحقيقة أيها الإخوة ما لا يجوز، ولا ينبغي الإنسان أن يتوسع كما قلت في تحميل هذه الآيات الكريمات أو أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مثل هذا الأمر. نعم قد يكون نعم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على الدباء، نعم قد يقال هذا أنه ما حرص إلا لأجل فوائده، لكن في آية الصافات وفي آية المائدة وتحميل هاتين الآيتين ما لا تحتمل، هذا كلام غير صحيح ولا يقبل، ولا يقبل البتة. وينبغي الحقيقة يعني التناصح في مثل هذا، أن لا يتوسع في تحميل الآيات ما لا تحتمل من مما يعني يذكره أصحاب الإعجاز العلمي في القرآن. ونحن لا شك أن لا أحد يرفض هذا الإعجاز إذا كان بشروطه وضوابطه، وقد وضعها أهل العلم رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم. نعم هذه فائدة أو يعني تنبيه أحببت أن أذكره عند هذا الحديث. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن قياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه صنعه، قال
لطعام صنعه
قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
اللهم صل وسلم على الحديث، يعني في الصحيحين وفي غيرهما حديث أنس رضي الله عنه قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. وفي هذا يعني أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحسن خلقه، كان يجيب الدعوة سواء كان هذا الداعي رجلا شريفا أو رجل يعني يعمل في مهنة مثل الخياطة، ما استنكف النبي صلى الله عليه وسلم أو تكبر بل أجاب دعوته. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام. هذا في حسن أيضا منطق أنس رضي الله عنه، حسن أدبه، ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، هو المتبوع، وأنس رضي الله عنه هو التابع، تبع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه. فقرب هذا الرجل الخياط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تقريب الطعام هذا في أدب من أدب الضيافة، أن صاحب الطعام يعني المضيف يقدم الطعام ويقربه إلى أهله، يعني إلى قصدي إلى من استضافهم. فهنا قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 خبزا من شعير، وكان هذا هو المتيسر، خبزا من شعير ومرقا فيه دباء. الدباء كما قلنا هو العرق، هو القرع، وقديد، والقديد كما هو معروف هو اللحم الذي يعني يقطع ويجفف ويوضع عليه ملح حتى يعني يحفظه ويعرض في يعني أشعة الشمس حتى أن هذا الملح يحفظ هذا اللحم، واللحم بعد ذلك يوضع في الطعام عندما في الطبخ ونحو ذلك. فقدم هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة. والحقيقة هنا شراح الحديث قالوا: كيف يتتبع حوالي القصعة؟ يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه في نواحي القصعة؟ أولا القصعة يجب أن نعرف أنه ما كان يأكل منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنس فقط، هما اثنان. طيب بما يوجه فعل النبي صلى الله عليه وسلم والحالة هذه؟ قالوا إن هذا محمول على أمرين. الأمر الأول أنه كان يتتبعه من ناحيته وجهته، الشيء القريب منه، وإلا ما كان يمد عليه الصلاة والسلام يمد يده إلى مكان آخر بعيد عنه. كيف لا وهو القائل في حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. هذا يعني التوجيه الأول، أنه كان يأكل من ناحيته وجهته. التوجيه الثاني يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل هذا الدباء مع خادمه أنس رضي الله عنه، فكان يتتبع الدباء لأنه يعني هو مع خادمه، يعني الحال واحدة، هو مع خادمه فالحال واحدة، أكل من خادمه والخادم يأكل معه، يعني الحال متقاربة والله أعلم. وإن كان يعني التوجيه الأول هو الأقرب، أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل من ناحيته ومن جهته. قال أنس رضي الله عنه: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وهذا الحقيقة من فرط المحبة وصدق المحبة، حتى في طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصحابة رضي الله عنهم الطعام، وهذا يعني حبه لهذا النوع من الطعام دليل على حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل.
الحمد لله. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالة الحديث واضحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء، أي طعام حلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه يعني. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يحب العسل، والعسل فيه شفاء وفيه فوائد عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهما، وهذا من مقتضى طبيعته وجبلته البشرية. فالبشرية النفس الإنسانية تحب الطعام الحلو، الطعام الحلو سواء يعني حلو يعني منفرد أو حلو في طعام، كان عليه الصلاة والسلام يحبه، أيضا يحب العسل، فهو بشر عليه الصلاة والسلام، يحب ما يحبه يعني الأسوياء من البشر، أنهم يحبون الحلوى الشيء الحلو، ويحبون أيضا العسل. الله جل وعلا فضله بالرسالة وجعله سيد الخلق إلى آخر ما هو معروف في فضائله وشمائله عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال، أن حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. نعم. الآن سيذكر المؤلف عدة أحاديث في يعني الموضع الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم في اللحم، ويعني سبق أننا قرأنا أنه عليه الصلاة والسلام ما شبع هو وآل بيته من لحم إلا على ضفف، والضفف قالوا هو الطعام الذي تتناوله الأيدي، يعني أن يأكله مع الآخرين، لكن له لذاته عليه الصلاة والسلام ما شبع هو وآل بيته عليه الصلاة والسلام. وفي الأحاديث الآن أنه كان أحب اللحم إليه الذراع وأيضا الكتف، وأكله مشويا عليه الصلاة والسلام، وأكله مطبوخا حسب ما تيسر. نعم، الآن ستأتينا جملة من الأحاديث في هذا الموضوع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ.
الحمد لله. الحديث رواه الترمذي والنسائي وسنده صحيح، وهو أن أم سلمة رضي الله عنها قربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، يعني طرف من هذه الشاة، طرفا منها مشويا، وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وهذا من أدلة من ذهب إلى أن يعني أن آخر الأمر من هدي عليه الصلاة والسلام عدم الوضوء مما مست النار، ويستثنى من ذلك لحم الإبل على أصح قولي العلماء رحمه الله في هذه المسألة. أما إذا أكل الإنسان لحم غنم، لحم دجاج أو غير ذلك، فإنه لا يتوضأ. هذا هو آخر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، آخر الأمرين من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عدم الوضوء مما مسته النار إلا لحم الإبل، لحديث أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أنه يتوضأ من لحوم الإبل ولا يتوضأ من لحوم الغنم. وآخر الأمرين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار، عدم الوضوء مما مست النار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد.
نعم. الحديث يعني فيه يعني ابن لهيعة وهو ضعيف، ولكن الحديث روي من عدة طرق، فهو حديث صحيح لغيره إن شاء الله تعالى. في هذا الحديث يقول عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد، أنهم أكلوا شواء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، والشواء المقصود اللحم المشوي. وكون في المسجد يعني هذا يدل على جواز الأكل في المسجد، لكن عاد يعني ولا شك المساجد الآن بحكم يعني النظافة والفرش وإلى غير ذلك لابد عاد من العناية بهذا والحرص على نظافتها والاهتمام بهذا الأمر. هذا عاد يعني كما قلت يعني نضم إليه النصوص الأخرى في العناية ببيوت الله عز وجل. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام عندما أكل مع أصحابه هذا اللحم المشوي في المسجد لا شك أنه ما قدروه ولا حصل منه تبعات أخرى، لا شك أنه هو أهم ومقدم المعتنين ببيوت الله عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. لكن المهم أراد المؤلف أن يبين أنه عليه الصلاة والسلام أكل اللحم المشوي، هذا حديث أم سلمة وهذا حديث عبد الله بن الحارث، وأيضا كما قلت ستأتينا الأحاديث تباعا في أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللحم. وهذه هي قاعدة عليه الصلاة والسلام، أكل ما تيسر وترك ما تعسر، أكل اللحم، كان يحب الحلوى، كان يحب العسل صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأوتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه، قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له؟ تربت يداه. قال: وكان شاربه قد وفى
فقال له: أقصه لك على سواك، أو قصه على سواك.
نعم، الحمد لله، الحديث حديث صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود، وقد صححه جماعة من أهل العلم. وهذا الحديث يذكر فيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه أضيف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أدبه، يعني كأنها هي الضيافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعي فيها المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال: ذات ليلة فأتي بجنب مشوي، عليه الصلاة والسلام كان يأكل من جنب الشاة، وكان يحب الذراع ويحب الكتف، لحم الكتف لليونته، وكذلك الجنب، الجنب معروف أن لحمه لين وطيب. فالمهم قال: ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. وهذا يدل على كمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتولى هو بنفسه تقطيع اللحم ويقسمه على أصحابه. وفي الحديث اللي كان بالأمس، قصدي في آخر درس لنا، اللي هو لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر، قام بنفس الشريفة يوزع، قال أنس: فكان يعطيني وأذهب به إلى آل فلان وفلان وفلان، حتى بقي شيء منه فأكله النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت فيه الجوع، قال، لأنه كان جاء وأكل، وهذا يعني يعرف حال من به جوع ومن ليس به جوع. فيعني من شدة جوع النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الجوع وأكله عليه الصلاة والسلام. فكان من تواضعه ولطفه وحسن معاشرته لأصحابه أن كان يتولى بنفسه الشريفة تقطيع اللحم، ومن هذا قصته مع المغيرة بن شعبة. قال المغيرة: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة، ألقى الشفرة يعني ألقى السكين، فقال: ما له تربت يداه، يعني وهذا الدعاء لا يقصد به، هذا تقوله العرب مثل ويحك، عقرى، حلقة ونحو ذلك، ولا تقصد يعني حقيقة الدعاء، وإلا تربت يداه يعني لصقت بالأرض. قال: وكان شاربه، شاربه اللي هو المغيرة بن شعبة، وهذا يسميه البلاغيون التفات، هنا التفات من يعني من التكلم إلى الغيبة، هنا التفات أيها الإخوة من التكلم إلى الغيبة، وهذا أسلوب بلاغي وفيه أدب، بدأ ما يقول يعني وأنا شاربي كان طويل وأنا لا، هذا يعني في حسن أدب أولا في تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإخبار عنه، وهو يقصد نفسه هو، فهذا فيه التفات كما يقول من التكلم إلى الغيبة. قال: وكان شاربه قد وفى، وفى يعني طال، فقال عليه الصلاة والسلام: أقصه لك على سواك. وهذا الحقيقة قمة في التواضع ولين الجانب وحسن العشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، يتولى قص شارب المغيرة بن شعبة، يعني يضع السواك وما زاد يقصه، أو قصه على سواك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنا أقصه لك على سواك، يعني ما زاد على السواك نقصه، أو أنك يا المغيرة بن شعبة قصه أنت، قصه على سواك. وهذا الحقيقة لا شك أن قص الشارب من خصال الفطرة كما في الصحيح، وأنها خمس من الفطرة، وفي الروايات الأخرى عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية، لكن للأسف الآن أن بعض الناس يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده يعفي شاربه ويكون شاربه طويل جدا ويخالف بذلك السنة ويحلق لحيته، وهذا لا شك خلاف السنة وخلاف الفطرة أيضا، بل إن بعض الناس قد يعني يتبارون يتسابقون في طول الشوارب، وهذا لا، هذا لا شك يعني انتكاس عن الفطرة ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بقص الشارب وإعفاء اللحية، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها.
الحديث صحيح كما هو معلوم، هو في الصحيحين وفي غيرهما، أن في حديث أبي هريرة هنا قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا لدقة لحظهم ومتابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يعرفون ماذا يحب، وهذا والله يدل على صدق المحبة وصدق العناية برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أذكر في هذا المقام أن رجلا من التابعين قال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال يا حذيفة لو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحملناه على أكتافنا، يعني ما جعلناه يمشي على الأرض. قال يا فلان دعك من هذا، فإننا في تلك الليلة، يقصد في ليلة الخندق، غزوة الخندق، وكان هناك هواء شديد وبارد والليل مظلم والناس في خوف وهلع، في يعني هناك يعني قريش وغطفان، وبدأت خيانة اليهود، يهود بني قريظة، فالناس كانوا في خوف. فقال عليه الصلاة والسلام من يذهب ينظر في القوم، يعني ينظر بعدما هبت تلك الريح. سكت الصحابة، ليس والله جبنا ولا خوفا حاشاهم، ولكن هذه طبيعة البشر، أو أنه عليه الصلاة والسلام لم يحدد أحدا. فالمهم قال أين حذيفة؟ خلاص عرفت أني يعني أنا يجب أن أقوم، يمكن أن يتردد أو يتلكأ، خلاص. قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له شيئا أجده، يعني يجد شيئا في قلبه. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على صدري، فلم يعني أجد بعد ذلك لا خوفا ولا إلى آخره، فذهب إلى القوم في القصة المعروفة. فأنا قص إن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في أثر ابن مسعود قوم اختارهم الله لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم حقهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، إلى آخر ما ذكروا في ذلك الأثر الذي رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده. فانظروا يعني يا رعاكم الله كيف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا دقيقين وفي ملاحظتهم ماذا يحب ماذا كذا، ولذلك رفعوا إليه الذراع، فرفعوا إليه الذراع ويعني قدم له وكانت تعجبه. والسبب قال يعني بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله وكالقاضي عياض، ما السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تعجبه الذراع؟ قالوا لكونها أطيب، أطيب اللحم، ولأنها في مقدمة البدن، يعني وهي ليست متلاصقة لأن نازلة، يعني هي أقرب، وهي أسرع اللحم نضجا، هذا شيء معروف سبحان الله، يعني لحم الذراع ليس كمثل اللحم اللي مثلا في الفخذ، في الفخذ أو كذا، تجده يعني ليس نضجه مثل نضج لحم الذراع. قال القاضي عياض رحمه الله محبته صلى الله عليه وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها، وهذا صحيح، وبعدها عن مواضع الأذى، وبعدها عن مواضع الأذى. قال هنا في حديث أبي هريرة قال فنهس منها النبي صلى الله عليه وسلم. النهس هو أخذ اللحم بمقدم الأسنان، نهس كذا، وهذا يدل أيضا على أدبه صلى الله عليه وسلم وعلى عدم شراهته وجشعه، وأنه لم يكن أكول عليه الصلاة والسلام، لم يكن أكولا ولا جشعا ولا نهما. يعني بعض الناس سبحان الله، ونحن نسأل الله أن يهدينا جميعا، تجد إذا أكل جاء يأكل لحم كأنه أول مرة يرى لحما، أو مع أنه يأكل لحم كل لحم وعنده نهم وعنده جشع، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام كان ينهس، يعني يأكل بمقدم الأسنان. صور واحد يأكل بمقدم الأسنان، يعني يا الله يأخذ شيئا قليلا قليلا. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام في القمة في عدم يعني التعلق بالدنيا وعدم الانهماك فيها، ويعني عدم الإخلال بالمروءة، لأن حتى هذا فيه إخلال بالمروءة أمام الناس. عليه الصلاة والسلام أنهس منها ناسا، يعني أكل بمقدم أسنانه، وهذا يدل ولا شك على يعني أدبه وعلى يعني مروءته وعلى عدم نهمه وجشعه صلوات ربي وسلامه عليه في أكله، ولنا فيه أسوة وقدوة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير عن يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه.
نعم الحديث فيه يعني ضعف في هذا الطريق بسبب جهالة سعد بن عياض، ولكن له طرق أخرى ويعني تشهد لصحته وأيضا أحاديث أخرى. فهنا قال يعني في هذا الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع، وهذا قد سبق. قال أنه سم في الذراع، يعني وضع له السم، وذلك في غزوة خيبر، وبينت هذا الأحاديث الأخرى أو الروايات الأخرى أنه سئل ما اللحم الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو أشد شيء يحبه ويعجبه؟ قالوا لحم الذراع، فوضعت تلك المرأة اليهودية السم له صلى الله عليه وسلم. ويعني أنهم أوعزوا إلى امرأة يقال لها زينب بنت الحارث، وهذا دلت على الحديث، أن تصنع له طعاما وأن تضع له فيه السم يريدون قتله. فسألت عن أحب اللحم إليه فقيل الذراع، فوضعت السم في الشاة كاملة لكنها كثفت يعني أكثرت كميته في الذراع، فلما نهس منها صلى الله عليه وسلم أنطق الله الذراع فأخبرته بأن فيها سما، فلفظ صلى الله عليه وسلم ما كان في فمه والحمد لله. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه المرة بعد ذلك مسلمة، ويعني لما سألها صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت ملكا استرحنا منك، وإن كنت نبيا فإن الله سيحفظك. فلم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان بشر بن البراء رضي الله عنه قد أكل من اللحم فمات، طلب أولياؤه بدمه فقتلت تلك المرأة، لأنها سمته ومات. وقد جاء في صحيح البخاري في مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه أنه قال يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر. هو حفظ الله حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن لما جاءت وفاته وجد مع أنه لفظ هذا اللحم لكن بقي شيء في فمه صلى الله عليه وسلم، الذي يقول عليه الصلاة والسلام ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. والأبهر كما يقولون عرق متصل بالقلب، إذا انقطع مات الإنسان. فيعني كما قال أهل العلم الله سبحانه حفظ وحمى نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك السم، فلم يقتله في تلك الحال، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يبقى يعني أثر من هذا السم في فمه، مع أنه لفظ تلك اللحمة لكنه مات عليه الصلاة والسلام في أجله الذي كتبه الله له. وذكر هذا لعائشة رضي الله عنها. سيأتينا إن شاء الله يعني أحاديث أخرى تبين هذا، لكن أتوقف عند هذا الحد، سائلا الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا حب نبيه صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا واتباعا. لنا لقاء غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.